أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في بيع نصف الدار، والصورة الأخيرة التي ذكرها الماتن رحمة الله عليه عبارة عن أن يكون البائع المالك للنصف وكيلا أوليا عن المالك للنصف الآخر. واضح صورة المسألة؟ يعني مثلا أنا وياك شريك على دار، أنا أملك النصف وأنت تملك النصف، أنا أريد أن أبيع نصف الدار وفي الوقت نفسه أنا وكيل عنك أولي عليك. واضح هذا الكلام؟ فهل يكون البائع في هذه الصورة كالأجنبي؟ يحتمل فيه احتمالان. الاحتمالان ماذا كان؟ أن تحمل على النصف المشاع وأن يحمل على نصفه الخاص، صحيح؟ هذا كان الأجنبي هكذا الذي ليس بوكيل. فهل هذا كذلك أم لا؟ هناك وجهان: وجه أنه كالأجنبي يوجد احتمالان، ووجه أنه لا، فقط يحمل على النصف المشاع. مدرك الحمل على النصف المشاع فقط هو أنه في صورة كونه أجنبيا إنما ذكرنا الاحتمالين لتعارض ظهور النصف في الإشاعة مع ظهور لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف، صح أو لا؟ في الصورة السابقة لماذا قلنا يوجد احتمالان؟ لأنه من جهة النصف ظاهر في أي شيء؟ في المشاع. بعتك نصف الدار، النصف ظاهر في أي نصف من هذا الدار؟ هذا منشأ احتمال الإشاعة. طيب منشأ احتمال أن البيع لنفسي، عندما أقول بعتك هذه ظاهرة في مقام التصرف أني أبيع ما أملك، فتعارض هذا مع ذاك، لذا صار عندنا كم احتمال؟ صار عندنا احتمالان. أما فيما نحن فيه لا يوجد إلا احتمال واحد، وهو الحمل على النصف المشاع. ولا يعارضه ظهور البيع في الأصالة. ليش؟ لفرض كونه وكيلا. واضح هذا الكلام؟ يعني الآن أنا عندما لا أكون وكيل ويكون لي حصة ظاهر الحال عندما أبيح أبيح حصتي، لكن عندما أكون وكيل أيضا هذا الظهور ينتفي. ممكن أن أبيح حصة موكلي. فظهور النصف في الإشاعة سلم عن المعارض، هذا وجه. ما هو هذا وجه؟ عدم وجود احتمالان. يعني هذا الصورة ليست كصورة بيع الأجنبي. في بيع الأجنبي كان عندنا احتمالان، هنا ما عندنا إلا احتمال واحد. واضح؟ أما منشأ جعل هذه الصورة كصورة بيع الأجنبي هو أن الذي يعارض ظهور النصف في الإشاعة ليس هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع عند التصرف، بل الذي يعارض ظهور النصف في الإشاعة هو ظهور إنشاء التمليك في الأصالة. وهذا الظهور باق حتى مع كونه وكيلا، فيقع المعارضة فيوجد ماذا؟ كم احتمال؟ احتمالان. فإذن المصنف قال إن هذه الصورة هل هي كصورة بيع الأجنبي؟ في وجه يقول لا، في وجه يقول نعم. ذكرنا وجه لا ووجه نعم، صار واضح المطلب؟ لكن التفت الآن شوي، تعال نقرأ العبارة لنرى، شوي مشوشة العبارة. يقول ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع نصف صاحبه. واضح صار الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق؟ أوليا عن مالكه، فهل هو كالبائع الأجنبي عن النصف الآخر؟ طبعا هو أجنبي عن النصف الآخر، أما عن نصفه ليس بأجنبي. طيب، فهل هو كالأجنبي؟ في مقابل فهل هو كالأجنبي ماذا يوجد؟ ليس كالأجنبي. فإذا الوجهان، الوجه الأول بحسب العبارة ما هو؟ الوجه الأول بحسب العبارة ما هو؟ أنه كالأجنبي. الوجه الثاني ما هو؟ أنه ليس كالأجنبي. هذا احفظه حتى نعرف هل المقام من مقام اللف والنشر المرتب أو اللف والنشر المشوش. إذن الأول ما هو؟ كالأجنبي. الثاني ما هو؟ ليس كالأجنبي، محذوف، يفهم من العبارة. واضح؟ وجهان، يعني أنه كالأجنبي وأنه ليس كالأجنبي، مبنيان على أن المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف. إذا أخذنا بأن المعارض للظهور في الإشاعة هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف، هذا منتفي في المقام. ليش؟ ليش منتفي؟ لكونه وكيلا أو وليا، فلا معارضة للإشاعة. فإذا لا معارضة للإشاعة فلا يوجد إلا احتمال واحد، فلا يكون كالأجنبي، فاللف والنشر مشوش. واضح الكلام؟ طبعا في الحواشي يحاولوا أن يوجهوه بطريقة يكون اللف والنشر مرتب، الأمر سهل، صار المطلب واضح. أو إن المعارض لظهور النصف في المشاع هو ظهور التمليك في الأصالة، ظهور التمليك في كونه له. فإذا كان التمليك ظاهر في كونه له فيعارض ظهور النصف في الإشاعة، فيأتي كم احتمال؟ احتمالا، فيكون كالأجنبي. صار واضح العبارة؟ بعد وضوح ذلك يختار الماتن رحمة الله عليه أن الأقوى هو الأول. هنا أيضا يوجد اختلاف في تشخيص المقصود من الأول. فهل المقصود من الأول أنه كالأجنبي، أو المقصود من الأول أنه ليس كالأجنبي، أو لا المقصود من الأول المبنى الأول، أو المقصود من الأول؟ المبنى الأول الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى كونه كالأجنبي أو إلى كونه كغيري، على الخلاف في شرح العبارة في الحواشي أنه لف ونشر مرتب أو مشوش. الذي يظهر لي من العبارة أن ما قواه الماتن عبارة عن ترجيح ظهور النصف في الإشاعة فلا يكون كالأجنبي. لماذا؟ حاصل ما يفيده في ذلك ما ذكرناه في الدرس السابق من أن ظهور النصف في الإشاع من باب ظهور القيد، لأن النصف قلنا ماذا؟ مفعول به، والمفاعيل من القيود. هذا يوم أمس شرحته، ما في داعي أكرر مرة ثانية. بينما ظهور التمليك في كونه للنفس وظهوره في الأصالة من باب ظهور المقيد، أعني المطلق. وثبت في محله أن ظهور القيد مقدم على ظهور المقيد، ضرورة تقدم القرين على ماذا؟ على ذي القرينة. ظهور القرينة أقوى من ظهور ذيها فيقدم عليها. ولذا الفقهاء ماذا؟ إذا تعارض مطلق وخاص، عام وخاص، أو مطلق ومقيد، أيهما يقدمون؟ الخاص والمقيد، لكونه يصلح قرينة على ما يراد من المطلق أو العام دون العكس. لذا يقول الأقوى هو الأول لأن ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق، وظهور النصف في المشاع وإن كان من باب الإطلاق، إلا أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق، شرحنا ذلك. وما ذكره مبتدأ يأتي خبره. في هذا المقطع يجيب فيه عن سؤال مقدر، وهو أن مجرد ورود ظهور القيد عن النصف على ظهور الفعل المطلق عن البيع، مجرد ذلك لا يقتضي الحمل على الشركة والاشتراك، وهو النصف ماذا؟ المشاع. بل لا بد فيه من عدم وجود معارض آخر. أخي سلمنا ما ذكره الماتن أن ظهور النصف في الإشاعة وارد على ظهور البيع في الأصالة، لكن هذا لا يكفي، إذ يمكن أن يوجد معارض ماذا؟ آخر. الشهيد الثاني ذكر وجود معارض آخر في المقام، وهو ظهور حال المتكلم العاقل الملتفت في أنه يريد مدلول ما يتلفظ به. ظاهر حال كل متكلم عاقل ملتفت أنه ماذا؟ يقصد مدلول ما يتلفظ به، ولذا الحمل على الهزل يحتاج إلى قرينة. واضح هذا الكلام؟ ظاهر حال كل متكلم أنه بصدد قصد المدلول. وفيما نحن فيه مع الإشاعة، يعني في بيع نصف الدار مع الإشاعة، يكون البائع فضوليا. ليش؟ لدخول ربع الدار في المبيع، وهو ليس له. واضح الكلام؟ إذا حملنا على الإشاعة، الآن أنا بعت نصف الدار، إذا حملناه على أي نصف، فهذا معنى ذلك أن ربع هذا النصف على نحو الإشاعة ليس لي، ويصبح البيع فضوليا. وقد تقدم في أول البيع الفضولي أن الشهيد الثاني يرى أن الفضولي ليس قاصدا للمدلول. ذكرتم المطلب؟ غير قاصد للمدلول، فالحمل على الإشاع يؤدي إلى عدم قصد المدلول، وعدم قصد المدلول على خلاف ظاهر المتكلم العاقل الملتفت. صار واضحا؟ إذن عندنا معارض آخر للحمل على الإشاع. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أولا أننا لا نسلم المبنى، وقد ناقشناه سابقا، تذكروا البحث، أن قلنا الفضول قاصد للمدلول، ولم نسلم مع صاحب المسالك بأن الفضول غير قاصد للمدلول. هذا الإشكال لم يذكره المصنف هنا، لا يريد يناقش في المبنى. ثانيا، على تقدير صحة المبنى فلا يجري فيما نحن فيه. ليش؟ لأن المفروض أن مالك النصف الآخر كان البائع ماذا؟ وكيلا عنه أو وليا، فلا مجال للفضولية. واضح صار هذا الإشكال الثاني؟ لو سلمنا المبنى أن الفضول غير قاصد للمدلول، فيما نحن فيه لا يوجد فضولي. ليش لا يوجد فضولي؟ لأن أنا مالك نصف الدار، وأنا وكيل أولي عن مالك النصف الآخر، أين الفضولي؟ فالحمل على الإشاعة لا يستلزم الفضولية في الربع فيما نحن فيه. واضح الإشكال؟ فحتى لو سلمنا المبنى، إشكال الشهيد الثاني لا يأتي. نقرأ: وما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضول إلى مدلول اللفظ، وإن كان مرجعه إلى وجود ظهور آخر معارض للشياع، وإن كان مرجعه إلى ظهور وارد على ظهور المقيد، أي ظهور المقيد يعني ظهوره في الإشاعة، إلا أن هذا الإشكال وين يجري؟ إلا أنه مختص بالفضول، وما نحن فيه لا يوجد فضول، يوجد وكيل أولي، والقصد الحقيقي موجود في الوكيل أو الولي. واضح؟ واضح شيخ أحمد؟ نتيجة النهائية ما يختاره الماتن في هذا الفرع الثاني هو الاشتراك في البيع، فيكون كل واحد منهما قد فقد سلطنته على ماذا؟ على ماذا؟ على ربع ما يملك. واضح؟ ليش؟ كل واحد يملك النصف، فالآن أنا بعت نصف الدار، قلنا الصحيح ماذا؟ أن نحمله على الإشاعة، فحمله على الإشاعة يقتضي أن يكون مشترك بيني وبينك، فخرج من يد الربع وخرج من يدك الربع، فتصبح الدار مشتركة بين كم شخص؟ ثلاثة. المشتري الجديد كم يملك؟ النصف، وكل واحد من القديمين يملك الربع. واضح هذا الكلام؟ ها؟
التعارض لا يقدم ظهور الحال،
هذا ليس دائما، يعني هذا بحسب قوة القرائن، بل ربما يكون الأمر بالعكس. نعم. فالأقوى فيها الاشتراك في البيع تحكيما لظاهر النصف، لأنه قلنا لا يوجد له معارض. واضح هذا الكلام؟ لأن المعارض كان ظهور المبيع في أنه تصرف في ملكي، هذا يجري في صورة الأجنبية، أما أنا الآن وكيل أو ولي فلا معارض لظهور النصف تحكيما لظاهر النصف. هذه النتيجة النهائية، هذه مشكلة كتب الشيخ الأنصاري. بعد أن أعطى النتيجة النهائية يريد أن يشكك فيها، يقول: اللهم لو فرضنا شخص ناقش في ظهور النصف في الإشاع، تعال حقق لي هذه، أنت كل كلامك كان يبتني على ماذا؟ أن لفظة النصف ظاهرة في ماذا؟ في الإشاع، وهذا يحتاج إلى تحقيق. فلقائل أن يمنع ظهور النصف في المشاع من المجموع، إما بدعوى أن النصف في حد ذاتها وإن كانت كسرا يجري في مطلق الأمور، لكن بقرينة التعلق البيع بها يقصد من النصف النصف المملوك. واضح الكلام؟ وإما بدعوى أن كلمة النصف مجملة لا ظهور لها. المهم لو شخص أنكر ظهور النصف فلا يتم ما قواه المتين. واضح الكلام؟ إذا يقول: إلا أن يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع. المقصود من المجموع ماذا؟ مجموع الدار. نعم. لقائل أن يقول أنه يمكن لنا أن نثبت الإشاعة بطريقة أخرى، وهو أن يقال: إن ملاحظة حق المالكين تقتضي إرادة الإشاعة في الكل، لأن كل واحد منهما له حق في الدار، والمفروض أن البائع مسلط على نصفه لكونه مالكا والناس مسلطون على أموالهم، ومسلط على النصف الآخر لكونه ماذا؟ وكيلا. فمقتضى رعاية الحقين أن تكون الإشاعة الثابتة في الكل، لكون
الكل يتواجد فيه مجموع الحقين. يجيب الماتن رحمة الله عليه أن هذا الأمر غير واضح، بل معلوم العدم بحسب فرضنا للمسألة، وذلك لأنه في أول المسألة فرضنا أننا نعلم بأن البائع لم يقصد إلا مفهوم النصف، وخصوصية الإشاعة في الحصتين شيء زائد على مفهوم النصف، فأن نجعل هذا الشيء الزائد ملحوظا على خلاف الفرض. والنصف بمعنى صرف المفهوم يصدق على نصف البائع المختص، كمن ملك كليا يملك مصداقه، فيكون نظير ما لو باع كليا في بيع سلف، مع كونه مأذونا في بيع ذلك من غيره أيضا. فهناك الفقهاء يستظهرون أن البيع يقع لنفسه لأنه عقد على ما يملكه، فصرفه إلى الغير بحاجة إلى قرينة. ملتفت جيدا؟ فالنتيجة الجديدة التي توصلنا إليها أنه في بيع النصف يحمل على نصف البائع، وصرفه إلى الغير ولو على نحو الشركة والإشاعة هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. النتيجة جديدة، واضح صار المطلب؟ ثم يقول: لعله لما ذكرنا ذكر جماعة من الفقهاء كالعلامة وولده، عفوا، كالمحقق والعلامة وكالشهيد الأول والثاني، ذكروا أنه لو أصدق مرأة عينا، يعني كان المهر ماذا؟ عين معينة، فوهبت المرأة نصفها المشاع قبل الطلاق، فيستحق الزوج بالطلاق النصف الباقي لا نصف الباقي مع قيمة نصف الموهوب. اتفق جيدا؟ الآية القرآنية ماذا تقول؟ قال الباري تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعرف أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول ما لم تمسوهن يعني قبل الدخول يثبت لها ماذا؟ نصف المهر. شوف الفرع الفقهي اللي ذكره هؤلاء. واحد تزوج امرأة أمهرها دارا أو عينا أو مثلا أرضا قبل أن يدخل بها ماذا فعلت؟ وهبت نصف هذه العين على وجه الإشاعة لا نصف ماذا؟ معين. ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها، وبالزوج عليه أن في الطلاق قبل الدخول عليه ماذا يفعل؟ له أن يسترجع نصف المهر. ماذا قالوا؟ قالوا الزوج يأخذ النصف الباقي. لو كان ما وهبته الزوجة الزوج له فيه حق كان ينبغي أن يفتوا بماذا؟ بأنه يأخذ نصف النصف الباقي ويأخذ نصف قيمة الموهوب. واضح هذا الكلام؟ فهذا يدل على أن النصف المشاع صار من ملك من؟ صار من ملك الزوجة. وما نحن فيه هكذا. أنا بعت ماذا؟ ماذا بعت أنا؟ نصف الدار على نحو الإشاعة، فليكن من كيسي. لا من كيس غيري. هذا الذي وهبته المرأة هنا النصف على نحو الإشاعة فكان من كيسها. لذا يقول ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين. فاضلين من؟ المحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم، أنه لو أصدق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق استحق الزواج بالطلاق، أي قبل الدخول، قيدها بذلك، ولا الزوج لا يستحق مع الدخول لا يستحق شيئا. قبل الدخول استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب، وإن ذكروا ذلك احتمالا، لكن الفتوى ليس على ذلك، وليس ذلك إلا من جهة صدق النصف على الباقي، فيدخل في قوله تعالى فنصف ما فرضتم. وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مثلا للربع الثالث من الزوج ومساويا له من جميع الجهات، بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار، فلا وجه لاعتبار القيمة، نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيمية. شوف الآن في القرض عادة أنا أتصرف، المقترض ماذا يفعل؟ يتصرف، فالذي يرجعه المقترض ماذا؟ عين ما اقترضه أو قيمة أو مثل ما اقترضه، قيمة أو مثل مقترض. لو فرضنا في يوم من الأيام اقترض ولم يتصرف لسبب من الأسباب، لم يتصرف في القرض، له أن يرجعه بنفسه لأنه مساو للمثل أو القيمة من جميع الجهات، الفرق بينهما اعتباري، فلا وجه لاعتبار القيمة، نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيمية. واضح هذا الكلام؟ لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه، وإنما عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه، فلا يخلو عن ماذا؟
عن منافاة لهذا المقام. يحاول الماتن رحمة الله عليه أن يؤكد الإشكال، ويجيب عن توجيه الحكم من العلماء بأن ظاهر العبارة هو أنهم لم يريدوا هذا التوجيه، لأنهم صرحوا بأنه قد استحق النصف الباقي. ليش؟ لبقاء مقدار حقه. فأخذه للنصف الباقي لا لأجل أن ربع النصف الموجود يساوي ربع النصف الموهوب، خلاف الظاهر، وحينئذ فيكون فتوى الفقهاء يتنافى مع الحمل على النصف مشاع بين الحقين. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. طبعا في حاشية الشهيد جعل هذه العبارة الأخيرة مقصود منها شيء آخر. تراجعوا.